بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن حنيمي رحمه الله، والمسمى شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند الباب 11، باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى يوفون عن أهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله النذر لغير الله عز وجل يعتبر من الشرك الأكبر، والنذر لله عز وجل هو التوحيد، لأن النذر من أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل أن تكون لله عز وجل. تعرف النذر والتزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع، أو إلزام مكلف نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. مثال ذلك أن ينذر أن يصلي كل ليلة بين العشاء والفجر كذا ركعة، أو ينذر أن يصوم من كل شهر كذا من الأيام. فهذا التزام على نفس لله عز وجل بعبادة ليست بواجبة عليه بمحض الشرع، ولكنه هو الذي أوجبها على نفسه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بنذر الطاعة، سواء قال نذرت لله علي أن أفعل كذا وإذا حصل كذا وكذا، أو علي، أو قال علي كذا وكذا إن حصل كذا وكذا، أو بدون حصل شيء. فمتى ألزم الإنسان نفسه بشيء فيجب عليه الوفاء بذلك النذر، لأن هذا من صفات أهل الإيمان في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال شيخنا رحمه الله ويجب عليه أن يوفي بهذا النذر الذي التزمه لله تعالى، لأنه نذر طاعة. وقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال يوفون بالنذر أي أهل الإيمان ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والمراد به يوم القيامة. فالوفاء بالنذر واجب، إلا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا يستطيع أداءه في هذه الحالة يفتدي منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. قال شخص مثلا قال نذرت لله عز وجل أن أطير في السماء وأنا أمشي على الماء، هذا لا يمكن تنفيذه. فما لا يمكن تنفيذه أو لا يستطيعه فيكفر الإنسان عن نذره كفارة يمين، ويطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام عتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو كسوتهم. فمن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام كما في الآية في سورة المائدة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يؤخذ من حديث قبل شرح الحديث الآية قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يخبر تعالى بأنه سبحانه وتعالى عالم بما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والنذور، وأن الله عز وجل يضمن لمن فعل الطاعات من النذور والنفقات وغيرها أن يجازيه بالجزاء الأوفى إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ما أنفقتم من نفقة من صدقة واجبة كالزكاة أو صدقة مستحبة أو نذرتم من نذر أي نذر طاعة فإن الله عز وجل يعلمه ويجازيكم على الوفاء بالنذور وعلى النفقة التي تقدمونها بين يدي الله عز وجل. وهل تقصدون بها الله عز وجل أو لا؟ فإن قصدتم بها الله عز وجل كان لكم أجر، وإن لم تقصدوا بها الله كان عليكم إثم. وأما الحديث حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيقول شيخنا النجيب رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر الطاعة ونذر ثاني نذر المعصية. فنذر الطاعة يجب على العبد إذا التزمه أن ينفذه، وبالاستقراء نعلم أن المنذور به إما أن يكون مستطاعا للناذر وإما أن يكون غير مستطاع. فلو نذر الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه فأنا هذا نذر غير مستطاع، وهذا فيه وهذا عليه أن يفتدي منه بكفارة يمين. أما إن كان مستطيعا على فعله فإنه يجب عليه أن ينفذه. إما أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية. فإن نذر صلاة أي لله أو صدقة أي لله وجب عليه ينفذه، لكن إذا نذر وهذا ما يسمى بنذر المعصية نذر أن يتلطخ بنجاسة بول أو غائط مثلا، أو يأكل سما أو يشرب سما، فهذا النذر لا يجوز، أي لا يجوز الوفاء به، لأن التلطخ بالنجاسة لا يجوز، وأكل السم أو شرب السم لا يجوز، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وكذلك لو نذر أن ينحر ناقة فلان أو أن يحرق سيارة فلان أو أن يركب سيارة فلان بدون إذن صاحبه فهذا نذر فيما لا يملك، لأن النذر لا يوفى إلا إذا كان يملكه صاحبه. فهذا نذر فيما لا يملك، أو نذر أن يجعل أرضية فلان مسجدا، لأن هذه الأرضية لا يملكها حتى يبني عليها مسجد ويصلي في هذه الأرضية، فهذا نذر فيما لا يملك فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. وهل على الناذر كفارة في ذلك أم لا، أي في نذر المعصية؟ أو قال: نذرت لله عز وجل أن أذبح على قبر فلان تقربا إلى فلان، أو أن أسجد لفلان، وهذا الشرك لا يجوز الوفاء به. أو نذرت لله أن أسرق سواء بشرط أو بدون شرط، إن شاء الله مريضي سأسرق، نذرت لله أن أسرق مال فلان أو أن أقتل فلان، هذا لا يجوز الوفاء به. وعلى هذا وهل على النادى، يقول الشيخ رحمه الله، كفارة في ذلك أي في نذر المعصية سواء شرك ولا كفر أو دون ذلك، هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، يعني بعضهم أجاز وبعضهم لم يجز ذلك، بعضهم قال بالكفار وبعضهم لم يقل بالكفار. قال شيخنا رحمه الله: والأظهر عدم وجوب الكفارة أي في في نذر المعصية. هذا رأي شيخنا النجمي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك عند ذكره لعدم الوفاء في نذر المعصية والنذر فيما لا يملك. يعني ما جاء يقول ما جاء رواية في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يعصي وعليه كفارة. يقول يعني لم يرد مثلا لفظة وعليه كفارة يمين. والشيخ ابن باز رحمه الله كما تقدم في الدرس السابق أنه يقول بأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء بها وعليه كفارة يمين عما نذر أن يفعله من المعاصي سواء كان شركا أو دون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الحديث رواه النسائي في سننه والبيهقي أيضا في سننه، صح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، فالذين قالوا بصحته قالوا بأن من نذر معصية فعليه ألا يفعل تلك المعصية وعليه يكفر كفارة يمين لهذا الحديث لا نذر في المعصية وكفارة يمين. سبب الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل من حلفاء ثقيف، وأصابوا معه أي مع ذلك الرجل العظب ناقة، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسير وهو في الوثاق فقال يا محمد، فأتاه وقال ما شأنك؟ قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج يعني الناقة العظبة لأنها كانت تسبق الحاج في المشي، بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ فقال عظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف أي بجنايتهم. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه ذلك الرجل فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رحيما رقيقا، فرجع إليه وقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أي لو أسلمت قبل أن أسرك لك أفلحت كل الفلاح، لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه وقال يا محمد يا محمد، فأتاه وقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسكني. قال هذه حاجتك. ففدي ذلك الرجل بالرجلين أي الأسيرين من أصحابه، ففدي بالرجلين. قال أي عمر رب الحسين، وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظماء الناقة، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون أي المشركون يريحون نعمهم وإنعامهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق المرأة فاتت الإبل يعني تهرب لتعود إلى المدينة، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى انتهت إلى العظباء أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أسرها الكفار، حتى انتهت إلى العظباء فلم ترغوا أي لم تصوت. قال وناقة أي تسفنا العظباء وناقة منوقة أي أنها مدربة أي مذللة، فقعدت في عجيزها أي في مؤخرة الناقة لتركبها، ثم زجرتها أي أقامتها من كونها جالسة، فانطلقت أي الناقة بهذه المرأة إلى المدينة، فانطلقت ونذروا بها أي صاحوا في اللحاق بهذه المرأة والعذباء، فطلبوها فأعجزتهم، أي لم يلحقوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة التي عليها. قال: ونذرت لله، أي المرأة، ونذرت لله إن نجاها الله عليها، أي وهي على الناقة لتنحرنها. الناقة ليست لها، هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وهو الشاهد في هذا الحديث. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس قالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، وقال: سبحان الله، بئس ما جزتها. يظهر أنها والله أعلم نحرتها. قال: بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. في رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. فالشاهد من هذا، من هذه القصة، أنها أن المرأة نذرت إن نجاها الله من كفار قريش أو من المشركين، وصلت إلى المدينة السالمة، أنها تنحر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العذباء، وهي لا تملكها، وإنما هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة يجب عليها ألا تفعل هذا، ألا تنحر هذه الدابة، لأنها لا تملكها، ولو نذرت لله عز وجل بسبب إنجاء الله تعالى لها، لأنها لا تملك هذه الناقة. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، أي من الإبل أو غيرها، لا يجوز الإنسان يتصرف فيها ويعمل فيها شيء بدون إذن صاحبها. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح حسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله، والمسمى شرح الموجز الممهد توحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب التوحيد عند الباب 11، باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون عن أهل الإيمان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: النذر لغير الله عز وجل يعتبر من الشرك الأكبر، والنذر لله عز وجل هو التوحيد، لأن النذر من أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل أن تكون لله عز وجل. تعرف النذر والتزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع، أو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. مثال ذلك أن ينذر أن يصلي كل ليلة بين العشاء والفجر كذا ركعة، أو ينذر أن يصوم من كل شهر كذا من الأيام. فهذا التزام على نفس لله عز وجل بعبادة ليست بواجبة عليه بمحض الشرع، ولكنه هو الذي أوجبها على نفسه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بنذر الطاعة، سواء قال: نذرت لله علي أن أفعل كذا وإذا حصل كذا وكذا، أو علي، أو قال: علي كذا وكذا إن حصل كذا وكذا، أو بدون حصل شيء. فمتى ألزم الإنسان نفسه بشيء فيجب عليه الوفاء بذلك النذر، لأن هذا من صفات أهل الإيمان في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال شيخنا رحمه الله: ويجب عليه أن يوفي بهذا النذر الذي التزمه لله تعالى، لأنه نذر طاعة. وقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال: يوفون بالنذر أي أهل الإيمان، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمراد به يوم القيامة. فالوفاء بالنذر واجب، إلا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا يستطيع أداءه، في هذه الحالة يفتدي منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. قال شخص مثلا: قال نذرت لله عز وجل أن أطير في السماء أو أن أمشي على الماء، هذا لا يمكن تنفيذه. فما لا يمكن تنفيذه أو لا يستطيعه فيكفر الإنسان عن نذره كفارة يمين، ويطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام عتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو كسوتهم. فمن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام كما في الآية في سورة المائدة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يؤخذ من حديث قبل شرح الحديث الآية قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يخبر تعالى بأنه سبحانه وتعالى عالم بما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والنذور، وأن الله عز وجل يضمن لمن فعل الطاعات من النذور والنفقات وغيرها أن يجازيه بالجزاء الأوفى إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ما أنفقتم من نفقة من صدقة واجبة كالزكاة أو صدقة مستحبة أو نذرتم من نذر أي نذر طاعة فإن الله عز وجل يعلمه ويجازيكم على الوفاء بالنذور وعلى النفقة التي تقدمونها بين يدي الله عز وجل. وهل تقصدون بها الله عز وجل أو لا؟ فإن قصدتم بها الله عز وجل كان لكم أجر، وإن لم تقصدوا بها الله كان عليكم إثم. وأما الحديث حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فيقول شيخنا النجيب رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر الطاعة ونذر ثاني نذر المعصية. فنذر الطاعة يجب على العبد إذا التزمه أن ينفذه، وبالاستقراء نعلم أن المنذور به إما أن يكون مستطاعا للناذر وإما أن يكون غير مستطاع. فلو نذر الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه فأنا هذا نذر غير مستطاع، وهذا فيه وهذا عليه أن يفتدي منه بكفارة يمين. أما إن كان مستطيعا على فعله فإنه يجب عليه أن ينفذه. أما إما أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية، فإن نذر صلاة أي لله أو صدقة أي لله وجب عليه ينفذه، لكن إذا نذر وهذا ما يسمى بنذر المعصية نذر أن يتلطخ بنجاسة بول أو غائط مثلا أو يأكل سما أو يشرب سما فهذا النذر لا يجوز، أي لا يجوز الوفاء به، لأن التلطخ بالنجاسة لا يجوز وأكل السم أو شرب السم لا يجوز، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وكذلك لو نذر أن ينحر ناقة فلان أو أن يحرق سيارة فلان أو أن يركب سيارة فلان بدون إذن صاحبه فهذا نذر فيما لا يملك، لأن النذر لا يوفى إلا إذا كان يملكه صاحبه، فهذا نذر فيما لا يملك، أو نذر أن يجعل أرضية فلان مسجدا لأن هذه الأرضية لا يملكها حتى يبني عليها مسجد ويصلي في هذه الأرضية، فهذا نذر فيما لا يملك فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. وهل على الناذر كفارة في ذلك أم لا، أي في نذر المعصية، أو قال نذرت لله عز وجل أن أذبح على قبر فلان تقربا إلى فلان أو أن أسجد لفلان، وهذا الشرك لا يجوز الوفاء به، أو نذرت لله أن أسرق سواء بشرط أو بدون شرط، إن شفى الله مريضي سأسرق، نذرت لله أن أسرق مال فلان أو أن أقتل فلان، هذا لا يجوز الوفاء به. وعلى هذا وهل على النادى، يقول الشيخ رحمه الله كفارة في ذلك في نذر المعصية سواء شرك ولا كفر أو دون ذلك، هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، يعني بعضهم أجاز وبعضهم لم يجز ذلك، بعضهم قال بالكفارة وبعضهم لم يقل بالكفارة. قال الشيخ رحمه الله والأظهر عدم وجوب الكفارة في نذر المعصية، هذا رأي شيخنا النجم رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك عند ذكره لعدم الوفاء في نذر المعصية والنذر فيما لا يملك، يعني ما جاء يقول ما جاء رواية في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يعصي وعليه كفارة، يقول يعني لم يرد مثلا لفظة وعليه كفارة يمين. والشيخ ابن باز رحمه الله كما تقدم في الدرس السابق أنه يقول بأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء بها وعليه كفارة يمين عما نذر أن يفعله من المعاصي سواء كان شركا أو دون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الحديث رواه النسائي في سننه والبيهقي أيضا في سننه، صحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، فالذين قالوا بصحته قالوا بأن من نذر معصية فعليه ألا يفعل تلك المعصية وعليه يكفر كفارة يمين لهذا الحديث لا نذر في المعصية وكفارة يمين. سبب الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل من حلفاء ثقيف، وأصابوا معه أي مع ذلك الرجل العظب ناقة، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسير وهو في الوثاق، قال يا محمد، فأتى وقال ما شأنك، قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج يعني الناقة العظبة لأنها كانت تسبق الحاج في المشي، لما أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ فقال: عظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، أي بجنايتهم. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه ذلك الرجل فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رحيما رقيقا، فرجع إليه وقال: ما شانك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك، أي لو أسلمت قبل أن أسرك لك أفلحت كل الفلاح، لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه وقال: يا محمد يا محمد. فأتاه وقال: ما شانك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي ذلك الرجل بالرجلين، أي الأسيرين من أصحابه، ففدي بالرجلين. قال أي عبد الرحمن بن حسين: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت الأعضاء الناقة، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون، أي المشركون يريحون نعمهم وإنعامهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق المرأة، فاتت الإبل يعني تهرب لتعود إلى المدينة، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى انتهت إلى العظباء، أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أسرها الكفار، حتى انتهت إلى العظباء فلم ترغو أي لم تصوت. قال: وناقة، أي تسفنا العظباء، وناقة منوقة، أي أنها مدربة أي مذللة، فقعدت في عجيزها أي في مؤخرة الناقة لتركبها، ثم زجرتها أي أقامتها من كونها جالسة، فانطلقت أي الناقة بهذه المرأة إلى المدينة، فانطلقت ونذروا بها أي صاحوا باللحاق بهذه المرأة والعذباء، فطلبوها فأعجزتهم، أي لم يلحقوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة التي عليها. قال: ونذرت لله، أي المرأة ونذرت لله إن نجاها الله عليها، أي وهي على الناقة لتنحرنها. الناقة ليست لها، هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وهو الشاهد في هذا الحديث. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة راها الناس قالوا: العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، وقال: سبحان الله، بئس ما جزتها. يظهر أنها والله أعلم نحرتها. قال: بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. في رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. فالشاهد من هذه القصة أن المرأة نذرت إن نجاها الله من كفار قريش أو من المشركين، وصلت إلى المدينة السالمة، أنها تنحر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العذباء، وهي لا تملكها، وإنما هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة يجب عليها ألا تفعل هذا، ألا تنحر هذه الدابة، لأنها لا تملكها، ولو نذرت لله عز وجل بسبب إنجاء الله تعالى لها، لأنها لا تملك هذه الناقة. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، أي من الإبل أو غيرها، لا يجوز الإنسان يتصرف فيها ويعمل فيها شيء بدون إذن صاحبها. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.